أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، سر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. لا زال الكلام موصولا حول عبارات الشهيدين قدس الله نفسيهما، من أن بعض العبارات الواردة عنهما تدلل على أن المكره غير قاصد لمدلول اللفظ، وبعض العبارات الأخرى تدلل على أن المكره يختلف عن الهازل. الهازل هو الذي لا يقصد المعنى، أما المكره فهو قاصد للمعنى كالفضولي. ثم أوردنا كلاما لصاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية، أفاد فيه بأن هذه العبارات فيها تهافت بين وتضاد واضح واختلاف ظاهر، ولهذا لا يمكن التوجيه وتبيان أن ما أفاده مثلا في الكتاب الفلاني المقصود به كذا. التوجيه غير وجيه، وقلنا إن العبارات كما أفاد صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكي، يعني عندما نتأمل في العبارات نجد هذا التضاد بينا. والتوجيه الذي أفاده الشيخ الأنصاري يرحمه الله وغيره فيه ما فيه، واضح؟ طيب، طبعا احنا اوردنا بعض الأدلة الدالة على أن المكره يقصد المدلول. ليش؟ لأن هناك ما يدلل على قصده للمدلول. نعم هناك أدلة، ولكن هذه الأدلة لا تنفي وجود التهافت وتزيل التضاد بين العبارات. الأدلة شيء والتهافت بين الكلامين شيء آخر. واللي احنا ذكرنا، قلنا إن المكره يستشعر بوجدانه عندما يقول بعت، عندما يكره على فعل البيع يستشعر أي أنه يقصد المعنى. وبينا أيضا، قلنا لو كان لا يقصد المعنى ما عللنا بأنه مثلا بعدم الرضا، ما يصح التعليل بعدم الرضا، نقول ما في عقد أصلا، هو غير قاصد، عرفنا؟ أي يعني ننفي الصحة من ناحية انتفاء الموضوع، عرفنا؟ مو من ناحية عدم تأتي أو تحقق الشر. أي وبينا أيضا بأنه لو كان غير قاصد أيضا الإجازة اللاحقة لن تؤثر، لأن ما في عقد حتى تجيزه، هو غير قاصد، ما في شيء حتى تقول أجزت ذلك العقد، ما تحقق العقد. كل هذه الأدلة نسلم بها جازمين وندعن لها مسلمين، ولكنها لا تكفي لطرد التهافت بين الكلامين. عرفنا؟ طيب، ثم وصلنا إلى إيراد إشكال على توجيه الشيخ الأعظم. خلاصة الإشكال كالتالي، نعم كالتالي، أنت تقول يا شيخنا الأعظم أن قصد الشهيدين من قولهما أن المكره غير قاصد، أي هو غير قاصد لنفوذ العقد من الناحية الشرعية والعقلائية، هذا كلام الشيخ. عرفنا؟ إيه. إشكالنا على الشيخ، من قال لك نعم أن هذا التوجيه وجيه اللي أنت وجهت به يا شيخنا الأنصاري؟ عرفنا؟ هذا من يلتفت له؟ قلنا اللي دارس للمكاسب واللي متقن للأصول. هي ولا وما يدريه الشخص اللي يبيع ويشتري وهو مكره، ما يدري انه يقول انا نعم بعت واشتريت وانا مكره، لكن انا ايه اعلم انه لا يترتب الاثر على هذا العقد من الناحيتين العقلائيه والشرعيه. هذا اللي دارس فقه، اللي يعرف، كما قلنا مو كل الناس يعرفون الحكي هذا. توجيه اللي أفاد الشيخ من يعيه؟ من يدركه؟ أصحاب الفن. أحسنتم، يعني الفن الشرعي مو ذاك الفن.
كثير من العوام حتى غير الدارسين عندما يكره يقول أنا أصلا مو راضي ولا قابل ولا يترتب أثر،
موجود في الجملة، بس هذه مو قضية عامة. لا هذه مو قضية عامة، يعني بعض الناس نعم يلتفت لأنه جالس مع العلماء ويعرف ويسمع مسائل فقهية خاصة في هالزمان، بس هذا مو كل الناس. احنا نبغي تعليل غير عليل دقيق. عرفنا؟ اي ثم من قال لك سلمنا جازمين؟ من قال لك أنه إذا كان يقول إيه أنا أعلم، يعلم هو يعلم، يقول لي أني أعلم حتى وإن كنت قاصد، أنا أعلم بأن الشارع لا يرتب الأثر، فلكونه لا يرتب الأثر عدم ترتيب الأثر من لدن الشارع يزيل قصدي الجدي. الحكي ما في أيضا، من قال لك عدم ترتيب الأثر ما يزيل القصد الجدي؟ عدم ترتيب الأثر من الشارع لعدم وجود الشارع، ما يقول أنا أزيل ذاك القصد أجعله غير قاصد، ذا شيء وذاك شيء آخر. عرفنا الآن؟ كن ننتبه. بناء على ذلك، بناء على ذلك لعلنا نتوصل إلى شيء. شنقول؟ نقول كما أسلفنا، كما أسلفنا أن قصد المعنى لمدلول اللفظ في الحقيقة هو الذي يوجد حقيقة العقد، لا ذكرناه فيما تقدم. يعني لو لم يقصد البائع المعنى لما تحقق عقد كما هو واضح، بس يكون نلتفت إلى حيثية جميلة. إذا سئلنا هذا عقد أوقعه المكره، هل هذا العقد صحيح أم غير صحيح؟ وما هو السبب لعدم صحته؟ ممكن أن نقول إن السبب لعدم صحة هذا العقد يرجع إلى وجود مانع. ما هو المانع؟ هو الإكراه.
تم كلام لقلق
وأما الكلام مبلقلق، لكن بالرغم من أنه قاصد للمعنى إلا أن هذا القصد
عدم رضا،
أي هذا القصد
غير جدي،
لا يؤثر إذا صح التعبير. تأثيره من لدن الشارع، يعني هناك ما يمنع من تأثيره لكونه مكره، بالإضافة إلى عدم تحقق شرط آخر وهو طيبة النفس والرضا. فعندنا ماذا؟ في الحقيقة وجود مانع وانتفاء شرط، عندنا شيئان. لاحظنا؟ يكون نلتفت إلى هذين الشيئين.
يعني الإكراه هو مانع وعدم الرضا شرط.
هي الحقيقة مانع أن تحقق. واحد وضعنا على رأسه السيف وقلنا له بع وإلا قتلناه أو قطعنا منك الوتين.
أخذناك باليمين. وشيخنا على كل حال بناء على كلامكم الآن، مو شرط بعد أنه انعدام المال وتحقق الشرط، لا يوجد مقتضي في الكلام كأنه يستفاد أنه غير صحيح، مقتضي ماكو فضلا عن أنه المانع منعدم والشرط غير صحيح. يقول غير صحيح، يقول غير صحيح، يقول
يعني نقول هناك مانع وانتفاء شرط، هناك شيئا لكونه صدر عن إكراه هذا يمنع، وأيضا لعدم تحقق الرضا انتفاء شرط.
يعني مو في الصحف ترتب الآثار إذا شيخ،
لاحظنا؟ فلعلنا نستطيع أن نقول يوجد شيئا لا شيء واحد. أي طيب،
بس طيب ايش يعني عفوا اذا قلنا هناك تضاد بين الاكراه والرضا، فنفس وجود الاكراه هو يعني معناته عدم الرضا، مو شيء يعني
لا، الاكراه انت مجبر عليه، ولذلك قلنا في بعض الاحيان تكره على الشيء وانت تقصد بعد ايضا شنو؟ وانت تبيع، انت قصدك البيع، مثل اللي يبغي يطلق زوجته.
ما صار اكراه مانع هذا الشيء،
لاحظنا؟ لا هو اكره، ما راح يطلق الا بالاكراه،
لكنه راضي.
والذي قلنا لعل عبارة العلامة في التحرير فلو اكره على شيء وقصد تحقيق الطلاق او البيع لكان طلاقه وبيعه
صحيحين.
عرفنا؟ لعل قصد العلامة هو هذا، يعني في بعض الأحايين يصير هناك إكراه، بس هذا الإكراه مثل ما نقول معه يتحقق أو يتأتى القاصد. أي طبعا هو يعني هو في لا شوف الزمانين هذا مثل حركة اليد مع المفتاح، يعني أنا هو وضع عليه السيف بس هو أيضا بيطلق، يعني يحب يطلق في الحقيقة في دخيلة نفسه بس ما يطلق لاعتبارات اجتماعية، بس الآن لما يشوفه مثلا أبو البنت اللي هو عم أخو والده محطوط عليه السيف وطلق بنته، يقدم له عذر على طبق من فضة، لكن لو طلق من دون هذا لو وقعت مشكلة عائلية كبيرة يصعب عليه ماذا الخروج منها والابتعاد عنها. واضحة هذه لكم؟ عرفنا؟ أي اللي متزوج من بنات عمه وبنات خالة يعرف، لأن لو طلق شو تصير؟ مشكلة عويصة جدا، الأم مع الأم تصير في خلاف، والأب مع الأب في تضاد. أي
شيخنا علشان يوضح الآن الإكراه صار مانع،
يعني قد قلنا قد يقال
لا حتى أفرق الرضا
شر
شر أو القصد غير شر.
لا القصد قلنا أصلا ما في ما هي للعقد إلا بالقصد المدلول، ما يتحقق عاقد
مقتضي القصد يكون
ال- 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 هذا القصد المعنى قلنا ما يتحقق العقد إلا أيوة حقيقة العقد ما يتحقق إلا بهذا. وكلام الشهيدين في بعض عباراتهما بأن المكره غير قاصد، يعني حتى لو أولنا قلنا فيه تهافت مع بعض العبارات الأخرى، لا المكره قاصد، لاحظنا
قاصد للمعنى.
هناك تأويل للمحقق النائين يرحمه الله، نقرأ التأويل ونشوف هل أن ما أفاده هذا الجهبذ العلم في محله أم لا.
تناقض جهبذ من غير محله
يصير، قلنا شلون ما يصير؟ هو هم جهبذ وعلم لكنه يشتبه، يقع في اشتباه.
أي
ما في مشكلة، يعني الجهبذية و وهذه الاحتراف في الصناعة اللي عبرنا عن ماذا خريج صناعة ما يعني انه لا يقع في اشتباه. اي في هذه القضايا تصير، يعني ما هي مشكلة، يعني واحد يقع في اشتباه. يقول معنى كلام الشهيدين قدس الله نفسيهما واضح لمن أمعن النظر فيه وتأمل في محتواه ومطاويه، ولكن قرأت العبارة لهما من دون تأمل، وإلا اللي بيتأمل بيعرف المراد من هذه العبارة. عجيب ماذا يقصدان؟ يقول شوف عندما يقول البائع بعت ويقول المشتري اشتريت، ها ايش يستظهر هذا المشتري؟ يستظهر من عبارة البائع انه باع عن طيبة نفس منه، ما يلتفت الى انه مكره، لان الظاهر بالمعاملات كبر. فقصد الشهيدين من قولهما أن المكره غير قاصد، أو لأن شلون غير قاصد؟ يعني غير قاصد لهذا الظهور المستظهر من كلامه، هو ما يقصد أني أنا كنت على ماذا؟ على رضا، بعت برضا، هو يستظهر من هذا الكلام بس هو ما يقصده. وذاك المشتري
قلنا ما عنده مراد جدي،
وذاك المشتري عندما يقول اشتريت عند توهم انه قاصد انه ذاك الموجب اوجب عن طيب نفس ورضا. اي فكل منهما يجري من طرفه، يعني الموجب والقابل يجريان ويظن كل منهما ان والحال ان الامر ليس كذلك، لان ذاك الموجب اصلا لو فتحنا نافذة على عالم غيبه لوجدناه مكره، بس احنا ما ندري انه مكره، فاشتبينا منه استظهارا بانه عن طيب نفسه. هكذا يقول المحقق النايني. الاشكال على المحقق النايني، اولا هذه قضية مو دائمية، ما يدري المشتري ان ذاك البائع مكره، في بعض الاحيان صحيح،
غريب اصلا يعني انه مكره ولا
في بعض الاحيان صح،
في بعضها نعم
اي، بس في بعض الاحيان ندري انه مكره،
نعم صح
ندري انه مكره وما عاد اصلا هو ظاهر الحال انه مكره،
نعم،
ومع ذلك تشوفون كما عند يعني عند بعض العام يقول لك ما عندك مشكلة حتى لو كان مكره يجوز لك تشتري من عنده، البيع حاصل، ولذلك قالوا لأنه قاصد، احنا نقول لأنه مكره هناك شرط وهو طيبة النفس والرضا الداخلي لم يتحقق فالبيع ليس بصحيح. فإذا احنا ما نقول انه بسبب الاستظهار انه يعني احنا نعلم بأنه راضي في الظاهر فتالي يتبين، لا حتى لو كنا نعلم بأنه ماذا غير راضي، لاحظت أننا في بعض الأحيان عندنا قراءة على أنه غير راضي، بل يظهر لنا أنه هذا يعني أكره على ذلك. طيب إذن هنا شنو، ما عندنا اضطراد فيما قاله المحقق النائيني قدس الله نفسه زكي، في بعض الأحايين كلامه قد يكون صحيحا في بعض الأحايين، بس مو بهذا على نحو الدوام والاستمرار، كل من القابل والموجب يعني يستظهر الحال أنه يعني كل منهما راضي، لا الحمد، في بعض الأحيان يعلم كما قلنا في بعض معاملات العامة اللي ما يتبعون فقه أهل البيت يقول لك ما عندك مشكلة أصلا، لاحظنا والبيع صحيح.
نعبر من كلام بغض النظر عن القرائن الخارجية، يعني كناين يقول ظاهر يعقب هو هذا بغض النظر عن القرائن، إحنا ما نتكلم مع وجود قرائن خاصة، اللي بحسب ظاهر اللفظ إذا قال بيعته يعني هو يريد البيع بإرادته واختياره.
إحنا نقول في كلتا الحالتين هذا حد، طيب الآن باع
وانكشف،
باع وانكشف بعدين
كشف قبلك في ثانية،
يعني
بحسب الظهور يعني
نحن خلاص هذا البيع كلبي لأن باقي الشرط مشروط عدم عند عدم شرط يعني ما تحقق، بالتالي هذا الكلام اللي يقوله المحقق النايني مو لأن يستظهر يعني كلام الشهيدين قصدهما، قصد الشهيدين من أن المكره غير قاصد يعني أنه شنو غير قاصد لهذا المعنى المستظهر من كل من الموجب والقابل، لا مو بهالحكي هذا، هما صرحا بأنه ماذا لا يقصد مدلول اللاف، فشلون تحمل على هالمعنى اللي أيضا مو بدائم، عرفنا؟ فحمل النائيني على هذا المعنى ليس بمحله، واضح لكم؟ طيب حقيقة أن العقود اللي تنشأ احنا عادة في العادة في كثيرا منها، اذا ما قلنا في الاعم الاغلب هناك قرائن تدلل على ان هذا العقد شنو فضولي وهذا العقد عن اكراه وهكذا. ايضا نجي إلى كلام أحد الجهابذة الأعلام، أيضا خريج صناعة.
خريج
هو الشيخ أحمد النراقي اللي أبوه صاحب سنه جامع السعادات شيخ مهدي، الابن فقيه جهبذ كبير يعني من العمالقة، أستاذ الشيخ الأعظم، بس مو بعلى أن أستاذ الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم درس أيضا عند ناس يعني مو جهابذة عظام. الكلام أن هذا يعني خريج صناعة بالفقه وله موسوعة فقهية وله آراء دقيقة، مع ذلك وقع في الاشتباه الذي وقع فيه غيره. إيش قال يرحمه الله شيخ أحمد يعني؟ إيش قال؟ شو إيش قال؟ قال إن بطلان البيع في العقد الإكراهي يرجع إلى عدم وجود ما يدلل على قصد البيع. أيه، وغير قاصد هذا المكره أن يبيع، حيث أن إجراء الصيغة مع الإكراه لا يكشف عن القاصد، فلا يكون بيعا عرفيا لعدم الكاشف. أيه، لأن هذا اللي يبيع إيش يقصد؟ يقصد نقل الملكية منه إلى المشتري، وهذا المكره لا يقصد هالمعنى. أي فلا يريد نقل الملكية. هل هذا الكلام بعد اللي قاله شنو؟ هذا زاد الطيب بالله، يعني صرح بهذا من المتأخرين وخريج صناعة وجهبذ علم واستاذ الشيخ الأعظم وما شئت تعبر من العبارات عن مقامه السامق ورتبته العلية، ومع ذلك وقع في هذا الاشتباه الكبير. قال هذا المكره غير قاصد. شلون المكره غير قاصد؟ يا شيخنا يا فقيهنا العظيم صاحب المستند، مستند في الفقه يعني.
الشيخ قد يقول انه غير قاصد، مو كلمه في المراد الاستعمالي، في المراد الجدي. شيخ ليش ما يؤول يعني يلحق هذه الحاضره؟ ليس في المراد الاستعمالي كلامه، في المراد الجدي. فعلا في المراد الجدي لا يوجد عنده قصد.
لا هو يريد جدا.
الشيخ هو لو يريد
جدا، هو يريد جدا.
ما كان مكرها، ما كان
جدا. لا يريد جدا، لكن هذه الاراده عن اكراه. الاراده الجديه منشاها الاكراه. وحتى نجيب لك الان، راح نجيب لك بعض الامثله توضح الحال، توضح الحال، لان شلون يتحقق مراد جدي. وفي بعض الاحيان يجيز الشارع، لان عندنا انماط من الاكراه كما سوف ياتي. لاحظنا من خلال هذه الحيثيه التي نقلناها عن هذا الشيخ الجليل والمولى النبيل، يتبين أن هذا الاشتباه وقع فيه عدة من السابقين وأيضا قلة من اللاحقين، وحري بنا أن نقول هكذا: الصحيح أن المكره قاصد لمعنى العقد، ولكن هذا القصد لا يكفي لنقل الملكية، لأن الإكراه إما مانع كما أسلفنا، وإما أنه نحتاج أيضا إلى شرط آخر وهو طيبة النفس والرضا. واضح؟ ولا نقول أنه غير قاصد، لأن لو قلنا غير قاصد يعني ما في عقد بالمرة، ما في عقد. عرفنا؟ ففرق بين قولنا غير قاصد وبين قولنا ماذا؟ الرضا مفقود. الرضا مفقود يعني الشرط مو موجود. طيب. طيب نجي الآن لإزالة اللبس وإيضاح الغبش وطرد الإيهام. من الواضح أنه عندنا الاضطرار على أنماط متعددة، فبعض أقسامه لا إشكال بالرغم من أنه مكره، لكن لا أحد يستشكل في صحة هذا البيت، كما من أصيب بعزيز، مثلا عند عزيز أخ ولد فأصيب بمرض عضال وتوقف علاج ذلك المرض العضال على بيع سيارته المحببة لديه الموروثة من جده السابق رقم 7، صيب بعض الأجزاء عند سيارة قديمة وهذه محببة لديه.
الكلام هذا على تقدير المستقبل.
ما أدري عن في سيارة، في السيارة صحيح السابع ما في سيارة، خلف الرابع أو الثالث، السابع شوية بعيد صح ما في سيارة. فواضح أن هذا شنو نمط من الاضطرار، لا إشكال أو الإكراه، لا إشكال في بيع هذا المكره
الحصان مثلا
لاحظنا لسيارته لحصانه لبيته مع أنه مرغم بسبب الحالة. تشوفون اللي عندنا كم حالات ناس باعوا منازلهم وكذا بسبب أن أولادهم مثلا وقعوا في ديون أيوة اللي نعبر عن انكسر في تجارته يعني فقد أمواله فيضطر لإيفاء الديان. ما هذا نقول شنو أن نستشكل في صحة هذا البيع مع أنه مكره. أي
بس النمط يا شيخ يعني ضربة كرهة المسدس.
وعندنا أيضا ماذا أنماط من الإكراه، الشارع يكره ماذا المكلف على البيع كالمحتكر مثلا، ويقول لنا المحتكر عندنا روايات تقول ان هذا اللي يحتكر الطعام اقترف ذنبا من الذنوب الموبقه يعني من كبار الذنوب، والحاكم الشرعي يجي له يقول له بع ما لديك من طعام ولا تجعل الناس ماذا
يتوقف عليه معاش الناس.
معاش الناس ايه. طيب وايضا ماذا اي المدين، وايضا عندنا شنو خلى ايه اللي يرهن 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 مثل عندنا الان يجي يرهن ذهبا يقترض مالا ويرهن من المقرض ويرهن للمقرض الذهب وقل له راح أجيك بعد سنة أسدد لك المبلغ وأخذ الذهب، مرت سنة سنتين ثلاثة ذاك المحسن اللي أقرض المال وهذا يقول له أنا ريال بريال بس أريد أحافظ على أموالي، قل له تعال أدي إلي المال، يقول له بلط البحر، بعضهم يقول يقولون صحيح بلط البحر، تعرف وش معنى بلط البحر؟ يعني ما تقدر
تسمعه
ما كل شارع يعني. اي ما تقدر يقول له انا راح ابيع هذه الاموال اللي عندي، يقول له روح بيع ما اسمه. بعضهم يقول يعني انا استشكي شلون ببيع مال كذا، ويفكر انه يعني له بس هو يجوز له، وعلى الاقل اذا بيستشكل يروح للحاكم الشرعي يستاذن من عنده، يعني يقول له ترى هذا اعطيته المال كذا 3 مليون ريال وجاء لي بهذه الكمية من الذهب اللي تعادل 3 مليون ريال أبان القرض، أما الآن تسوى 7 مليون زاد قيمة الذهب. لاحظنا
عليه
علي أنا أريد أبيع وأخذ حقي ثلاثة مليون برجع لي أكثر من القيمة اللي بس يقول لك لا تبيع ترى أنا ما أبغي أنا خاف ذهبي لا تبيع يقول له شنو ما بيع خلاص أنا استأذنت على الأقل هو يجوز له من دون إذن ولكن على الأقل يأخذ حقه. إذن عندنا أدماط من الإكراه يتبين فيها أن المكره يجوز له إيقاع العقد وهو قاصد له والشارع سوق هذا العقد ورتب عليه الآثار من النقل والانتقال. وعندنا أنواع من الإكراه كما لو وضعنا على رأسه السيف لا يجوز اللي نقصد اللي على رأسه السيف كما سيأتينا إن شاء الله في إيضاح حقيقة الإكراه من الناحية العرفية واللغوية في الغالب. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين طيبين الطاهرين. هذا الكلام شيء